بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقبل أن نبدأ أيها الإخوة باستكمال ما كنا قد توقفنا عنده بما يتعلق بكتاب البيوع من منهج السالكين، أحببت أن أتكلم عن قضية وإن كانت هي ليس لها علاقة بكتاب البيوع، قضية مهمة في الحقيقة احتاج إليها كل طالب علم، بل يجب على كل طالب علم أن ينتبه إلى هذه القضية. من المعلوم أيها الإخوة أن طلب العلم عبادة عظيمة وقربة جليلة إلى الله سبحانه وتعالى، ومر معنا قول الإمام أحمد: طلب العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. فالعلم ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود من العلم ثمرة العلم وهي العمل. ولذلك يقول العلماء: العلم إن لم ينفعك ضرك، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وطالب العلم إما أن يكون في أعلى عليين أو في أسفل سافلين لا وسط، وذلك لما يترتب على طالب العلم من قيام الحجة. ذكر الخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل أثرا عن ابن عيينة، سفيان بن عيينة رضي رحمه الله، قال: العلم إن لم ينفعك ضرك. وعلق الخطيب رحمه الله على كلام ابن عيينة فقال: أي إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره، بأن كان حجة عليه. ثم قال الخطيب رحمه الله: العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم شجرة والعمل ثمرة. وروي عن ابن المبارك رحمه الله أنه سئل: إلى متى تكتب الحديث؟ فقال رحمه الله: لعل الحرف الذي ينفعني لم أكتبه بعد، لعل الحرف الذي ينفعني لم أكتبه بعد. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: يعرض للسالك في سيره مهالك، أي الإنسان المستقيم سواء كان طالب علم أو غير ذلك، في طريقه إلى الدار الآخرة تعترضه مهالك ومعاطب. قال: لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم، لا ينجيه منها إلا بصيرة العلم. ومن أخطر الآفات الحقيقة والمعاطب التي يخشى عليها من طالب العلم ما يتعلق بنية طلب العلم. والخلل في النية له صور كثيرة، منها ظاهرة العجب، أن يعجب الإنسان بعلمه أو بعمله. فالعجب كما قال بعض أهل العلم شهوة خفية، وهو منافي للإخلاص وللصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد علينا أن نتيقن هذه الحقيقة، وهي أن الحضور لمجالس العلم وكثرة الحفظ والاطلاع هذا بحد ذاته لا يزكي الإنسان، إنما الذي يزكي الإنسان عمله، فالمرء يزكيه عمله وليس علمه. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحذر من هذا الداء وهذه السوسة التي تنخر في طلبة العلم. وذكرت في الحقيقة هذا الموضوع ليس من باب الفراغ، وليس من باب حب الكلام في الموضوع، لا، وذلك لأننا في الحقيقة نعيش في زمن كثرت فيه الفتن. ومن أعظم الفتن ما يفتن به طالب العلم. العام قد يفتن بالدنيا، لكن طالب العلم قد يفتن بنفسه. ولذلك إن لم يذكر ويتنبه إلى هذه القضايا فإنه على خطر عظيم. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب الرياسة. آخر شيء يتخلص منه طالب العلم حب الرياسة، حب التصدر والشهرة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من طلب الرياسة فاتته، يعني عامله الله بنقيض قصده. من طلب الرياسة فاتته، وإذا تصدر الحدث فاته علم كثير. طالب العلم إذا استعجل التصدر والتدريس فإن هذا التصدر يضيع عليه كثير من العلم. وجاء في بيان العلم وفضله لابن عبد البر عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: ما عبد الله أحد أحب الشهرة، ما عبد الله أحد أحب الشهرة، أي من كان في قلبه شهرة فما أخلص لله. وإن لم تكن العبادة فيها إخلاص فإنها هباء منثورا. وقال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: من أخلص سريرته فاح عبير فضله، وعبقت القلوب بنثر طيبه، فالله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. الله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. وقال ابن عبد البر رحمه الله: العجب يهدم المحاسن كلها. الله أكبر. العجب يهدم المحاسن كلها. وقال رحمه الله: لا ترى معجبا بنفسه إلا وهو ضعيف العقل. لا ترى معجبا بنفسه إلا وهو ضعيف العقل. وقد فسر ابن المبارك رحمه الله العجب، فسئل رحمه الله: ما الكبر؟ فقال: أن تزدري غيرك، أن تستصغر غيرك. وسئل عن العجب فقال: أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك، أن ترى عندك شيء ليس عند غيرك، يعني تقول أنا أفضل من فلان في نفسك، أنا أطلب العلم وهو لا يطلب العلم، أنا أحفظ كذا وهو لا يحفظ كذا، أنا أفضل من فلان لأني أنا أحرص على الدروس والمحاضرات وفلان لا يحرص. إذا حدثت نفسك بمثل هذه الأحاديث فهذا هو العجب. ليس العجب أن تتكبر في الظاهر، له قد يكون الإنسان في ظاهره متذللا متواضعا لكن في قلبه خلاف ذلك، فالعبرة بما في القلوب. ولذلك من خطورة العجب والغرور في طلب العلم حذر أهل الحديث من بعض الحفاظ، وإذا قيل عن رجل حافظ بمعنى أنه حفظ ملايين الأحاديث، حذروا منهم وتركوا الحديث عنه بسبب العجب. من ذلك ما جاء في ترجمة أحمد بن كامل البغدادي وهو أحد تلاميذ ابن جرير الطبري المفسر، يعني في القرن الثالث الهجري، كان هذا الحافظ وهو أحمد بن كامل البغدادي بحرا من بحور العلم كما يقال في ترجمته، وكان قاضيا. قال فيه الدارقطني: وربما حدث من حفظه ما ليس في كتابه أهلكه العجب، يعني من شدة إعجابه بنفسه أنه كان يعتمد على حافظته فقط فيقع في الكذب على النبي عليه الصلاة، فقال أهلكه العجب. علق الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء على قول الدارقطني فقال: كان من بحور العلم أخمله العجب. سبحان الله، لأن نيته فاسدة لم يذكر ولم يعرف وأصبح مخمولا، أي لا يعرفه الناس، مع أنه كان بحرا من بحوره. وجاء كذلك في لسان الميزان للحافظ ابن حجر في ترجمة عمر بن محمد العطار وكان حافظا من الحفاظ، قال: لا يعده أحد شيئا ولا يكترث به لإعجابه بنفسه. تأمل يعني هذه النقولات والآثار عن السلف ما ذكروها في الحقيقة ونصوا عليها، بل صرحوا بأسماء بعضهم إلا لخطورة الأمر. ولذلك ينبغي لطالب العلم ألا يغتر بكثرة العلم، فليست العبرة بكثرة العلم، إنما العبرة بالعمل بهذا العلم. هذه كلمة وجيزة أحببت أن أذكر بها نفسي وإياكم، وذلك لخطورة الموضوع ولما نلاحظه أحيانا في بعض المواقف من أمور قد تنذر ولا تبشر الخير، وهذا ليس من باب سوء الظن، لا، لأن طبيعة البشر الضعف، وهذا الضعيف يحتاج إلى من يذكره وإلى من يأخذ بيده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من هذه الأمراض. طيب، نرجع إلى الكتاب. قال المؤلف رحمه الله في كتاب البيوع عند ذكره لشروط صحة البيع، قال: وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. هذا هو الشرط الثاني من شروط البيع. أخذنا في الدرس السابق الشرط الأول من شروط البيع، من يذكرنا من الأخوة ما هو الشرط الأول من شروط صحة البيع في الدرس السابق؟ نعم نعم، الرضا. وهذا الشرط خاص بمن؟ البائع والمشتري، نعم، في المتعاقدين. الشرط الثاني من شروط صحة البيع ألا يكون في هذه البيوع غرر وجهالة، وهي ما يعبر به في بعض كتب الفقه أن يكون مقدورا على تسليمه، أي أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وهذا الشرط من شروط صحة المعقود عليه، أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وعندنا تحت هذا الشرط عدة مسائل. المسألة الأولى، حتى نتصور كلام المؤلف قبل أن ندلل عليه، نذكر مثال على هذا الشرط. مثال على هذا الشرط وهو القدرة على التسليم، أن يبيع شيئا غائبا لا يستطيع أن يحضره في الحال، مثل أن يبيع شيء مفقود، وهذا الشيء المفقود إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. كان يبيع على سبيل المثال سيارة مسروقة، قد سرقت السيارة، فقال أبيعك هذه السيارة المسروقة. هذه السيارة المسروقة إما أن توجد وإما أن لا توجد، فهذا البيع أو هذا المبيع من السيارة غير مقدور على تسليم، ولذلك لا يصح البيع. فالغرر والجهالة، يعني أن يتمكن المشتري من الحصول على هذا المبيع وأن لا يتمكن، هذا الاحتمال يسمى غرر أو جهالة. المسألة الثانية، ما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فبيع ما لا يقدر على تسليمه يعتبر من الميسر. ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي. الرجل إذا أراد أن يبيع سيارة مسروقة لا يعقل أن يبيعها بنفس سعر الموجودة، إذن هو سيبيعها لو كانت تعدل 100,000 سيبيعها 50,000. فالمشتري هنا مخاطر، قد يحصل على هذه السيارة وقد لا يحصل. فإذا قدر أنه حصل عليها فإنه سيربح 50,000، لأنه اشترى سيارة تعدل 100,000 اشتراها 50,000. وإن لم يحصل عليها فسيفقد 50,000 وهو الثمن الذي أعطاه، فأصبح العقد أو المبيع دائر بين الغن والغرم، يعني الربح والخسارة، وهذه هي قاعدة الميسر. وهذه هي قاعدة الميسر. فإذا بيع الغرر أو بيع الجهالة يدخل ضمنا تحت قاعدة الميسر. كذلك مما يدل على هذا الشرط حديث أبي هريرة الذي استدل به المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر هو الذي لا يقدر على تسليمه. ما لا يقدر على تسليمه لا شك أنه من الغرر، لأن المشتري قد يدفع الثمن وقد لا يحصل على هذه السلعة. المسألة الثالثة، ينبني على هذا الشرط قاعدة فقهية أو ضابط فقهي يتعلق بكتاب البيوع، وهذا الضابط من أهم الضوابط في باب البيوع، وهي قاعدة كل معاملة اشتملت على غرر فهي محرمة بشروطها، كل معاملة اشتملت على غرر فهي محرمة بشروطها. قال الإمام النووي رحمه الله: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. طيب، حتى نبين هذه القاعدة، ما هو الغرر وما هي الشروط التي تحكم بتحريم هذه المعاملة إن كان بها غرر؟ الغرر في اللغة من التغرير، بمعنى تعريض المرء نفسه للهلكة. الغرر من التغرير بمعنى تعريض المرء نفسه للهلكة. وفي الاصطلاح الشرعي عرف الفقهاء الغرر بعدة تعريفات، ولعل من أجمع هذه التعريفات تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للغرر، حيث قال في تعريف الغرر: هو كل بيع مجهول العاقبة، كل بيع مجهول العاقبة، بمعنى أن يدخل الإنسان في معاملة وهو يجهل عاقبة هذه المعاملة، لا يعرف نتيجة هذه المعاملة. هذا الغرر أو هذه الجهالة قد تكون في الثمن، حيث يجهل الثمن، يعني يشتري سلعة وهو لا يعرف ثمنها، فهذا غرر وجهالة. وقد تكون الجهالة كذلك في السلعة نفسها التي تشتريها، كان يقول شخص: بعتك سيارة من سياراتي. طيب، أنت عندك 5 سيارات، أي سيارة؟ فهذا غرر. وقد تكون الجهالة في الأجل، يعني لا يحدد وقت تسليم الثمن. فمتى اشتملت المعاملة على غرر أو جهالة فهي محرمة. ولذلك بسبب هذه القاعدة حرمت كثيرا من البيوع لاشتماله على الغرر. ومن المعاملات المحرمة التي جاءت في الشريعة بسبب الغرر عدة أمثلة، منها بيع الحصى، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى. ما هو بيع الحصى؟ ذكر العلماء أمثلة لبيع الحصى، من أبرزها أن الرجل يعطي الآخر حصى، البائع يعطي المشتري حصى ويقول له: ارمي هذه الحصى على هذه الأرض، فما وصلت إليه هذه الحصى من الأرض فهي لك. يأخذ حصى ويرميها في أرض معروضة للبيع، فعلى قدر مسافة الرمي تكون الأرض للمشتري، هذا يسمى بيع الحصى. لماذا حرمه؟ لأن فيه جهال، قد تكون الرمية قوية فتكون الأرض أكبر، وقد تكون الرمية ضعيفة فتكون الأرض أصغر. كذلك من المعاملات المحرمة النهي عن الملامسة والمنابذة، عن الملامسة والمنابذة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. الملابسة أن يقول الرجل للآخر أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. فالمشتري قد يلمس ثوبا غاليا وقد يلمس ثوبا رخيصا، فإذا العقد فيه غنم وغرم أو فيه ربح وخسارة. والمنابذة أن يقول الرجل للآخر خذ هذه الحصاة فانبذها على هذه الثياب، يعني ارميها على هذه الثياب، فما وقعت عليه من الثياب فهو لك بكذا، فهو لك بكذا. فهذا كذلك دائر بين الغنم والغرم. كذلك من البيوع التي حرمت لأنها مشتملة على الغرر النهي عن بيع حبل الحبلة، عن حبل الحبلة، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وحبل الحبلة يعني حمل الحمل، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع الحمل لوحده، أن يقول له بعتك حمل هذه البقرة، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من البيوع التي كانت متداولة في الجاهلية. كذلك من البيوع التي حرمت لوجود الغرر فيها النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني قبل ظهور نضجها وثمرتها. فقد جاء عن ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يعني لا يجوز للرجل أن يبيع المحصول وهو إلى الآن لم يصلح للبيع أو لم يظهر عليه الصلاح في بداية أمر، كأن يكون أخضر إلى الآن لم ينضج، فهذا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن هذه الثمرة قد تفسد وقد لا تفسد، ففيه جهالة وغرر. طيب، إذن ذكرنا أيها الإخوة القاعدة في هذا الأمر أن كل معاملة اشتملت على غرر فهي محرمة بشروطها. ذكر هذا القيد وهي شروطها لأن الغرر لا يكون محرما للمعاملة إلا باجتماع الشروط، فليس كل غرر يحرم المعاملة. وقد ذكر الفقهاء أربعة شروط للغرر، إذا توفرت هذه الشروط أصبح الغرر محرما ومؤثرا، وإذا اختل شرط منها فإنه ينتفي التحريم عن العقد. الشرط الأول أن يكون الغرر كثيرا، فإذا كانت الجهالة أو الغرر في العقد يسيرة فإن هذا اليسير معفوعا ومغتفر فيه، وقد حكى الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم منهم الإمام النووي والقرافي. ما هو الغرر الكثير والغرر اليسير؟ على سبيل المثال ما يعرف الآن في المطاعم بالبوفيه، أهل العلم اختلفوا المعاصرين في حكم البوفيه، منهم من حرم ومنهم من أجاز. لماذا اختلفوا؟ الاختلاف في تطبيق هذا الشرط، من قال إن الجهالة فيه كثيرة قال هذا محرم لا يجوز، ومن قال إن الجهالة فيه يسيرة قال يجوز، لأنك تدفع قيمة ما يؤكل في العادة. قد تأكل أكثر صحيح، وقد تأكل أقل، هذا التفاوت يسير لا يؤثر في الحكم. ولذلك قال بعض الفقهاء أن هذه الجهالة يسيرة، فإذا كانت يسيرة فإذا هي لا تؤثر في الحكم. ومن الصورة القديمة التي يضربها الفقهاء تأجير الحمام، والحمام إذا أطلق في عند الفقهاء المراد به حوض السباحة وليس دورة المياه، فقد تؤجر هذا الحمام وتستخدم كل الماء أو بعض الماء، وهذا فيه جهالة. إذا استخدمت كل الماء فأنت رابح، وإذا استخدمت جزء الماء فالبائع هو الرابح. قالوا هذه الجهالة يسيرة لا تؤثر. أو مثل استئجار السيارة، فقد تستخدمها مطلقا وقد لا تستخدمها، فكذلك يقال في عقد البيع إذا كان الغرر فيه كثير فهو محرم، أما الجهالة اليسيرة فإنها لا تضر. كذلك من الأمثلة على هذا الشرط بيع السكراب. عادة الذي يشتري السكراب يشتريه لمعدنه، قد تكون أو قد يكون هذا السكراب ينتفع به وقد يكون لا ينتفع به. هذه الجهالة جهالة يسيرة لا تؤثر في تحريم العقد. الشرط الثاني أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة، فإن كان الغرر تابعا للمعقود عليه وجاء في العقد تبعا فإن الغرر أو الجهالة تكون هنا مغتفرة ولا تحرم. مثال ذلك بيع الحمل في بطن أمه، قلنا لا يجوز بيع الحمل. لماذا؟ لأنه غرر. طيب لو باع الرجل الأم بحملها يجوز أم لا يجوز؟ يبيع شاه وهي حامل، يجوز. لماذا؟ لأن الجهالة فيها ليست مقصودة لذاتها، الجهالة في الحمل وليس في أصل الشاه. لو كان سيبيع الحمل مستقل نعم جهالة مؤثرة لا تجوز، لكن لو كان سيبيع الشاة بحملها فيها جهالة نعم، لكن هذه الجهالة يسيرة لا تؤثر. فالجهالة هنا ليس في المعقود عليه، إنما في شيء تابع للمعقود عليه. الشرط الثالث ألا تدعو للعقد حاجة، يعني ألا يكون لهذا العقد الذي فيه غرر حاجة. فإن كان هناك حاجة للناس في ذلك العقد فالعقد صحيح ولو كان فيه غرر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه أشد ضررا من كونه غررا. الربا لا يجوز حتى عند الحاجة إلا عند الضرورة القصوى، والمراد بالضرورة أن يخشى الإنسان على نفسه من الهلاك. لأن الضرورات تبيح المحظورات. أما في عقد الغرر أو العقد المشتمل على الغرر، إن كان هناك حاجة ماسة للناس فيجوز، وإن لم تكن هناك حاجة فلا يجوز. مثال ذلك بعض العروض التي تجريها أحيانا الاتصالات، أن تشتري رصيد تستخدمه لفترة معينة، لشهر أو شهرين أو لسنة، فإن فاتت هذه المدة ولم تستخدمه يذهب عليك هذا الرصيد. هنا العقد فيه جهالة، لكن هذه الجهالة أولا يسيرة، ثم الناس بحاجة إلى هذه المكالمات، لأن أصبح الهاتف في هذه الأيام ضرورة لأكثر الناس. الشرط الرابع أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية. نحن ذكرنا بالأمس أن العقود تنقسم إلى أربعة أقسام، فإذا كان الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية فهو يؤثر ويحرم العقد، وإن كان العقد ليس من عقود المعاوضات المالية كان يكون في عقد تبرع فهذا لا يؤثر في الحكم. مثال ذلك عقد الوصية، لو أوصى رجل بماله لكن هذا المال مجهول لا نعرف قدره وكميته، فهل يصح العقد؟ الجواب يصح العقد، لأن الوصاية ليست من عقود المعاوضات إنما هي من عقود التبرعات. ثم قال الشيخ رحمه الله: فيدخل فيه، يعني في بيع الغرر، بيع الآبق والشارد. بدأ المصنف رحمه الله يذكر بعض الأمثلة على هذا الشرط، وهو أن يكون العقد خالي من الجهالة والغرر. فمن ذلك بيع الآبق، والمراد بالآبق هو العبد الهارب من سيده، وهذه صورة قديمة قد اندثرت الآن، فلا يجوز بيع العبد الشارد، وهذا مثل السيارة المسروقة لا يجوز بيعها لأن فيها جهالة. والشارد بمعنى البعير الشارد أو الحيوان الشارد أو الصقر الشارد، فهذا لا يجوز بيعه لأن فيه غرر. قال: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، لا يجوز للبائع أن يقول للمشتري بعتك إحدى السلعتين، كأن يكون عنده كيس من القهوة مثلا وكيس من الأرز فيقول بعتك إحدى الكيسين ب300 درهم، فهذا لا يجوز، لأنه لا بد أن يحدد المبيع. أو أن يقول مثلا بعتك إحدى السيارتين، والسيارتين مختلفتان، فهذا كذلك لا يجوز لأن فيه جهالة وغرر. قول المؤلف رحمه الله: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، لا بد أن يقيد بقيد، وهو أن تكون السلعتان مختلفتان. أما إذا كانت السلعتان متفقتان فهذا لا يؤثر، فلو كان عنده مجموعة من الأكياس المتشابهة فقاله بعتك أحد هذه الأكياس فهذا لا يؤثر، لأنه لا توجد فيه جهالة، لأن الأكياس متشابهة وليست بمختلفة. أو أن يقول الإنسان البائع للمشتري بعتك إحدى هذه السيارتين وتكون السيارتين يعني متفقتان بنفس المواصفات فهذا كذلك لا يؤثر. قال: أو بمقدار ما تبلغ الحصى من الأرض ونحوه. وهذا هو بيع الحصى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكرناه. قال: أو ما تحمل أمته أو شجرته. وهذا هو الشرط الثالث من شروط صحة البيع، أن يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري في وقت العقد، أن يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري في وقت العقد، فلا يصح بيع شيء مجهول. كان يقول: بعتك سيارتي، فيقول المشتري: قبلت، وهو لم يرى السيارة ولا يعلم صفاتها، فهذا كذلك يحرم لأن فيه جهالة. والعلم بالمبيع يعني بالسلعة المباعة يتحقق بأحد أمرين. الأمر الأول برؤية المبيع وقت العقد أو قبله بزمن يسير، بحيث لا يتغير المبيع في هذا الوقت. يعني إذا رأى المبيع الآن فاشتراه فتحقق العلم، أو إذا رآه بالأمس اشتراه غدا فيتحقق بشرط ألا يكون المبيع مما يتغير. يعني على سبيل المثال، لو ذهب إلى سوق الخضرة ورأى رطب بالأمس فأكيد بعد يومين سيتغير، فلا يصح أن يشتريه بعد يومين إلا لما يراه. لكن لو كان العقد، لو كان المبيع مما لا يتغير وكان بزمن يسير، فتتحقق أو يتحقق العلم بالمبيع. الأمر الثاني الذي يتحقق به العلم بالمبيع أن يوصف وصفا منضبطا، بحيث يكون هذا الوصف قائم مقام الرؤية. ومن الصور الآن التي يعني المعاصرة أن يشتري إنسان على سبيل المثال سيارة عن طريق مواقع الإنترنت. عادة هذه السيارة تكون موصوفة بوصف دقيق بالصور وبذكر المواصفات بذكر السعر وغير ذلك. هذه الصور في الحقيقة تحقق العلم، فيتحقق هنا شرط صحة البيع. أو ما يعرف في هذه الأيام بالكتالوجات، هذه كذلك تحقق العلم بالمبيع. المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة يحرم فيها البيع لجهالة البيع أو لجهالة المبيع، من ذلك قوله: أو ما تحمل أمته أو به أمته. والأمة هي المملوكة يعني، وهذا يعني كان موجودا في السابق، كانت الأمة المملوكة تباع وتشترى. فإذا كان الرجل عنده أمة يطأها فقال: بعتك حمل هذه الأمة، فهذا لا يجوز لأنه بيع معدوم، لأن هذا الولد قد يكون ذكر أو قد يكون أنثى، وقد يكون يعني جنين واحد وقد يكون أكثر من جنين، وقد يولد وقد لا يولد. أو إذا كان عنده على سبيل المثال مزرعة فيها نخل فقال: بعتك ثمرة نخلي، والنخلة إلى الآن لم تثمر فهذا كذلك لا يجوز، لأن المبيع إلى الآن لم يعلم حاله. فهذا البيع يعد نوعا من بيع المعدوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. ثم قال رحمه الله أو ما في بطن الحامل، كان يقول الرجل بعتك ما في بطن هذه الشاة من الحمل، فهذا مر معنا أنه لا يجوز. وكذلك مما يلحق بذلك بيع اللبن في الضرع، فكذلك فيه جهالة. فكل بيع يتضمن الغرر أو الجهالة فهو محرم مهما تعددت الصور والحالات. والحكمة من النهي عن بيع الغرر أو الجهالة أولا إبعاد الناس عن أكل الأموال بالباطل، إبعاد الناس عن أكل الأموال بالباطل، لأن الإنسان قد يدفع ثمن في مقابل سلعة مجهولة وقد لا يحققها، فيكون المشتري قد أكل ماله بالباطل. الأمر الثاني إبعاد الناس عن الشقاق والنزاع، لأن الإنسان إذا دفع ثمنا لسلعة ثم لم يجدها أو وجدها لكن على خلاف ما كان يتوقع، فهذا قد يوقع النزاع والشقاق بين الناس. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللعبة إذا كان فيها نرد، إذا كان فيها نرد وهي الزهرة، نعم هذا لا تجوز. كل لعبة فيها نرد فهي محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد. لا، إذا كان فيها أموال هذا قمار، لكن الآن الإشكال إذا كانت بدون أموال قد تدخل في الميسر. بعضهم يعني يفرق بين الميسر وبين القمار، الميسر يدخل حتى في اللهو الباطل، يذكرون من صور اللهو الباطل هذه اللعب التي فيها نرد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودم. تفضل. نعم، إن كان هذا هذه الجهة تملك